بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان من مآثر أئمة الدعوة، سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، لفضيلة الشيخ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا وإياكم في هذه الليلة وفي هذه المحاضرة مع سيرة ومناقب ومآثر عالم جليل قد بلغ في العلم شأوا عظيما وأحبه الناس ولم يعرفوا كمال قدره وحقيقة فضله إلا بعدما فقدوه، مع عالم ما زال طلابه إلى الآن بعد مضي نحو من 40 سنة يذكرونه وتنهمل دموعهم من عيونهم إجلالا ومهابة وحبا وتقديرا له. فسبحان من أودع حب هؤلاء القلوب، وأرى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد قال أحد ابني آدم لما أن قتل صاحبه، قال: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا أنفسهم لما فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته. وهكذا أهل العلم العلماء العالمون العاملون بعلمهم الذين هم حجب عن الظلماء أن تصيب الناس، وعن المناكر والمحرمات أن تفشو بينهم، إذا ذهب هؤلاء العلماء وجد الناس أثرا عظيما بفقدهم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. إن ذهاب الأرض ونقصانها من أطرافها فسر عند جمع من العلماء بأنه موت العلماء، فلله على هذه المصيبة التي تصيب الناس في دنياهم بفقدهم وموت علمائهم. حديثنا في هذه الليلة عن صاحب السماحة، عن شيخ مشايخنا، عن العالم العلامة الفقيه القاضي الأصولي النحوي المحدث شيخ المشايخ مفتي البلاد السعودية ورئيس قضاتها وكبير علمائها ومرجعهم، الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين. وأورثنا وإياهم المنازل العلى من عليين برحمة ربنا أرحم الراحمين. الشيخ محمد بن إبراهيم ما يذكر عند أهل العلم من طلابه وممن عاصره وأدرك زمانه إلا ونجد لهج ألسنتهم بالدعاء عليه رحمة والتصبر بفقد أمثاله. فيا لله يا لله، كم أودع الله جل وعلا حب العلماء القلوب. ولد الشيخ محمد بن إبراهيم في بيت علم وفقه، له الريادة في حمل راية الدعوة الإصلاحية السلفية. ولد في شهر محرم من سنة 1300 ونشأ في كنف والديه، وكان صالحين لهما من السابقة ما لهما. نشأ في كنف والده وهو من كبار علماء الرياض ومن كبار علماء البلد، فقرأ عليه في الفقه وفي الحديث، وقرأ عليه خاصة في رسائل ومؤلفات إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 3 الأصول، في القواعد 4، في شروط وآداب المسجد الصلاة، في نواقض الإسلام وكتاب التوحيد. وقرأ على والده أيضا في رسائل شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني في العقيدة الواسطية وفي الحموية الكبرى. بدأت علامات النجابة والذكاء المفرط على الشيخ، ومما ذكر لنا في ذلك أن والدة الشيخ لما كان عمره نحو من 2.5 أو أزيد، وكانت تتجمل وتبحث عن المكحلة لتكحل عينها فلم تجدها، فما فتئها إلا وابنها الشيخ محمد في صغره يشير بإصبعها هاهاها إلى جهة من جهات الجدار، فرفعت رأسها وإذا المكحلة ها هنا، فأعجبت بذكاء ابنها فأخذته وضمته إلى صدرها. بدأ شيخنا في هذه الليلة، وهو شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، بما يبدأ به الناس من تعليمهم العلم من العناية بالقرآن، فدخل كتابا كان فيه الشيخ بن فيريج الذي علم القرآن في الرياض لأفواج عديدة من طلبة العلم والعلماء. وقد أخبرني سماحة المفتي الآن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ أنه تخرج على الشيخ بن فيريج من طلبة العلم ممن حفظوا القرآن 1000 حافظ، هذا عدا من سواهم ممن قرأ عليه قراءة ولم يختم عليه حفظا. قرأ الشيخ القرآن أولا نظرا على طريقة الناس في ذلك الزمان حتى جوده وأقام حروفه، ثم بدأ بختمه فختم القرآن ولم يجاوز 11 من عمره. ختم الشيخ القرآن حفظا عن ظهر قلب ولم يتعدى 11 من عمره. وجده الأعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظ القرآن فأتمه حفظا وهو في 10 من عمره. وهذا ماذا يدلكم عليه؟ يدلكم على ما وفق الله جل وعلا إليه هذا الشاب من أسباب النجابة والحفظ والذكاء ورعايته له، فحفظ القرآن وهو 11 من عمره. وإن من أبنائنا وإخواننا اليوم في 11 وفي 10 من عمره لا يزال يحفظ، أليس كذلك؟ فسبحان من خلق وفرق. نشأة علمية في بيت علم، وكان طريده أخوه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن إبراهيم، حيث ولد بعده بسنيات يسيرة، فتزاملا وتصاحبا في الطلب، حيث بدأ بشيخنا مرض بعينيه إلى أن فقد البصر وهو في 14 من عمره وقد ناهز البلوغ. ولم يمنعه ذلك، لم يمنعه فقد البصر عن المضي والاستمرار في العلم. وسبحان الله، الشيخ محمد بن إبراهيم كبير علماء هذه البلاد ومفتيها وهو فاقد البصر. أبرز 2 من طلابه الشيخ عبد الله بن حميد وشيخنا الشيخ بن باز، كلاهما كفيف البصر، مفتي عام المملكة الآن كفيف البصر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والعمى ليس عمى البصر، وإنما هو يا أيها الإخوة عمى البصيرة. لم يمنع فقد البصر شيخنا من الاستمرار في العلم، بل ربما كان في ذلك خيرا له، إذ انصرف عن ملاذ الدنيا وشهواتها والتطاول والنظر في عرضها وزخرفها بما جعله الله جل وعلا له من فقد البصر، فعوضه في ذلك ذكاء وتمييزا وإدراكا لم يدركه غيره ممن هو مبصر بعينيه. جد واجتهد في طلب العلم هو وأخوه الشيخ عبد اللطيف، فقرأ على المشايخ في زمنهما، وأولهما وأول المشايخ والدهم الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف، ثم عمهما الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الذي كان كبير علماء زمنه، وإليه المرجع في الإفتاء وفي المعضلات وفي إساسة أمور الناس. فإن الناس لم يبايعوا للملك عبد العزيز إماما لما دخل الرياض حتى بايع له الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وزوج الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ابنته للملك عبد العزيز، فكانت هي والدة الملك فيصل رحمهم الله جميعا. استمر الشيخ في دراسته على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ولقد أخبرني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد، وكان قرينا للشيخ محمد بن إبراهيم ويقرأ عليه الكتب، لأن ابن إبراهيم كفيف وشيخنا الشيخ بن مرشد كان مبصر. قال: استأجرنا نحن والشيخ محمد بن إبراهيم غرفة نجلس فيها نتذاكر العلم ونحفظه ونراجعه، ننشغل عن الناس في أسواقهم وفي بيعهم وشرائهم في لغطهم في مجالسهم. أخذوا غرفة ينعزلون فيها يراجع العلم في النهار، وفي الليل يرجعون إلى بيوتهم وإلى أهليهم. ما زال شيخنا مجدا في طلب العلم وتحصيله. من المشايخ الذين أخذ عنهم والده وعمه، فأخذ عنهما أخذا كثيرا في أصول العقيدة، في التوحيد، وفي الحديث، وفي الفقه، وفي الفرائض، وفي التفسير، وفي أصول الفقه وأصول الحديث المصطلح، وفي النحو حتى على شأنه. أخذ أيضا عن الشيخ المحدث العالم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وأخذ أيضا عن الشيخ عبد الله بن راشد، ولعل أكثركم إن لم أقل جلكم لا يعرف من هو الشيخ عبد الله بن راشد. كان أبرز علماء زمانه بالفرائض، كان فرضيا شهيرا بهذا العلم. أخذ عنه الشيخ محمد بن إبراهيم وأخوه الشيخ عبد اللطيف الفرائض، حتى قالوا إن الشيخ بن راشد كان أفرض علماء أهل نجد في زمنه. أخذوا أيضا عن من تيسر من علماء بلده، حتى أدركت الوفاة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 39,300,000. فلما حضرته الوفاة جاء إليه الملك عبد العزيز رحمه الله يعوده، لأنه يرى لهذا العالم قدره ويعرف فضله ومكانته. وكان الأمراء والملوك من آل سعود سيمتهم وشيماهم إعزاز الدين وإكرام أهله، وفي مقدم أهل الدين هم العلماء الذين بهم يحفظ الدين ويقام أمره وشأوه. وكان الملك عبد العزيز على ما حدثنا ينادي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بيبه، يا يبه، إجلالا وإكراما له. رأى الملك عبد العزيز أن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف مودع، أي مغادر دنياهم، وهذا الأمر أي الملك لا يسوسه ولا يقوم عليه إلا الرجال المخلصون الذين يعينون ولاة الأمور. فقال له: من ترى يصلح لنا في أمر الناس وأمر الإفتاء والقيام بالتعليم والتدريس؟ فقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: ابن أخي محمد في خير كثير. ابن أخي من؟ محمد، يعني الشيخ محمد بن إبراهيم. قال ابن أخي محمد فيه خير كثير. ففهمها وأدرك غورها الملك عبد العزيز بما فطن بما وفقه الله إليه وأيده من الفطنة والذكاء، فأقام ابن الأخ مقام عمه. توفي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 39، فأقام ابن أخيه محمد بن إبراهيم مقامه في التدريس والتعليم والإفتاء والمشاورة في أمور الناس ومدلهمات الخطوب، مع أنه كان صغيرا في السن، وهناك من هو أكبر منه في العلم ومن آل الشيخ، لكنه توسم، لكن الإمام عبد العزيز والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف توسم في هذا العالم وفي هذا الشاب علامات النجابة والاستعداد مما حقق الله جل وعلا لهما ما أملاه، فكان هو شيخ المشايخ ومرجعهم وكبيرهم في أمور شتى يأتي بيانها إن شاء الله. أدركت الناس فتنة بعد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قام بها بعض البوادي والأطراف من رفضهم الاختراعات الحديثة كالبرقيات والهواتف وما إلى ذلك، فقامت فتنة توج أمرها في معركة سبلة في محاربة الملك عبد العزيز لمن خرجوا عن طاعته وولايته، وكان لا ينظم أمرا ولا يدبره إلا بالرجوع إلى علماء زمانه، ومنهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف جد سماحة المفتي الآن، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ العنقري، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن وغيرهم من العلماء، والشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ كان كبيرا ورئيس القضاة في المنطقة الغربية في مكة المكرمة. بعد سبلة بعد 47 توفي الشيخ سعد بن حمد بن عتيق في 49 و300 وألف. ولقد أخبرني غير واحد من العلماء عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه كان يقول: الله يكفينا شر 9، لأنه في 39 و300 وألف مات عمه، وفي 49 و300 وألف مات الشيخ سعد ابن الشيخ حمد بن عتيق، وقضى الله جل وعلا قبل خلقنا وخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن الشيخ محمد بن إبراهيم يموت في 9، فمات في 89 و300 وألف كما سيأتي. تولى أمور الإفتاء وتدريس العلم والقيام بالأمور الدينية والمهمات من 39 إلى 89. كم سنة تولاها؟ 50 سنة. في أول السنين لم تفتح على البلاد ما فتحت عليه من أسباب الرخاء والرغد وكثرة الناس، فنحوا من 30 سنة قام الشيخ محمد بن إبراهيم بالتدريس والاشتغال بالتعليم في الصباح بعد الفجر وفي الضحى وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، شغلهم وهمهم وهجيراهم إنما هو في تعليم العلم. وأخبرني من رحل إليه من البلدان من أطراف الرياض من بلدان سدير والخرج من القصيم ومن غيرها أنه اشتهر الشيخ محمد إبراهيم بالعلم اشتهارا عظيما في الجلوس له، حتى أضحى الطلاب يرتحلون إليه ويقصدونه في تعلم العلم عنده. وقد أخبرني شيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون أن طالب العلم المجد كان ينتهي ويتأهل، ينتهي من مرحلة الطلب ويتأهل، يصبح متأهلا للقضاء والإفتاء عند الشيخ محمد إبراهيم في 7 سنين، يمر على الكتب وعلى المتون التي تؤهله لمنصب الإفتاء ومنصب القضاء. ولم يكن الشيخ محمد إبراهيم يعين قاضيا في أول الأمر إلا من ضبط متن زاد المستقنع في اختصار المقنع حفظا بألفاظه وفهما وإدراكا لمعانيه ومراميه، إذا كان كذلك أضحى عنده متأهل للقضاء. استمر الشيخ في برنامجه، ولعلي أشير لكم إلى برنامجه التعليمي كان الشيخ محمد إبراهيم صاحب قيام ليل، يقوم من الليل ما شاء الله له أن يقوم، وكان إماما لمسجده الذي يصلي فيه ويسمى الآن بمسجد الشيخ محمد إبراهيم، وكان يسمى قبل بمسجد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. كان إماما لمسجده في دخنة شمال مجمع المحاكم العامة الآن الشرعية، فإذا صلى صلاة الصبح في المسجد بقي في محرابه يذكر الله جل وعلا ويورد ورده اليومي. في أثناء ذلك تجتمع الحلق في آخر المسجد، ثم يأتي مرافق الشيخ فيأخذ بيده لأنه كثيف البصر فيجلس للطلاب. وكان غالبا ما يبدأ بدرس النحو بعد صلاة الصبح، يوما في تقرير الألفية ألفية بن مالك، واليوم الآخر الثاني في إعراب شواهدها والمناقشة حولها، ثم بعد ذلك يقرؤون ما تيسر من المتون ويقررها لهم الشيخ ويشرحها لهم بعلمه الواسع وحسن تعليمه وتأديبه، مع ما جعل الله جل وعلا له في قلوب الناس من عظيم المهابة والإجلال. ثم إذا ارتفع الضحى قام الشيخ ودخل إلى بيته فاستراح قليلا وطعم ما تيسر له، ثم يفتح باب المجلس، يفتح باب القهوة، فيرد إلى الشيخ في مجلسه طلاب العلم الكبار يقرؤون في المطولات، ويحضرها من شاء أن يحضرها من الصغار وغيرهم من العوام، فيقرؤون في المطولات من الكتب، في كتب الردود، في كتب الشروح، في التفسير، وهذه القراءة قراءة بحث إلى قريب الظهر، ثم يدخل إلى بيته فيستريح. أثناء قراءته هذه القراءة تدور عليهم القهوة والطيب، يتنشطون فيها على القراءة والعناية بالعلم، يعني يأخذون نحو من 3 ساعات إلى 4 ساعات. ثم يستريح الشيخ شيئا يسيرا هي القيلولة قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي في المسجد، وبعد صلاة الظهر يجتمع عليه الطلاب أيضا في قراءة، كل يقرأ من محفوظه، ثم يقوم إلى صلاة العصر، وبعد العصر تكون قراءة عامة على الجماعة، ثم إفتاء للناس وقضاء لمصالحهم، ثم يدخل بيته فيطعم ما شاء الله له أن يطعم، ثم يأتي فيصلي بهم صلاة المغرب. وبعد المغرب كان عامة ما يجلس له في الفرائض في الرحبية، وربما درس فيها غيرها من العلوم، وستأتيكم نادرتان، إحداهما في درس النحو والثانية في درس الفرائض إن فسح الوقت لبيانها. بعد صلاة العشاء يرجع الشيخ إلى مكتبته إلى مجلسه، وقد هيأ الله له مكتبة عظيمة فيها من نوادر الكتب، فلا غرو، فهو في بيت علم وسلالة علم، فأبوه عالم وجده أكبر علماء زمانه وهو الشيخ عبد اللطيف. والشيخ عبد اللطيف يا أخواني صاحب كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام، أوتي علما واسعا وتحقيقا يشبهه بعض مشايخنا بشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه انشغل في فتن وأحداث كانت في زمنه، وإلا لو لم ينشغل فيها لألف تآليف تقارب تآليف وتصانيف شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن قرأ ردوده ولا سيما مصباح الظلام وغيره عرف شأن هذا العالم وقدره بالإنصاف. بعد صلاة العشاء يحضر الشيخ محمد بن إبراهيم لدروس الغد، ويراجع المسائل التي استشكلت في دروس ذلك اليوم، وكان له أكثر من قارئ يحضرون له المسائل ويبحثون له في الكتب ويحضرون لدرس الغد. يبقى في هذا إلى هزيع من الليل 3 ساعات أو نحوها، ثم يدخل إلى أهله فينام. في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم بعد نظره وتأمل في أمور لا يفطن لها كثير من الناس، وهو أن هذه البلاد لما وجدت فيها هذه الخيرات التي فجرها الله في أرضها وفي أعماقها رأى أن البلد مقبلة على مرحلة جديدة وتحتاج إلى تطور ورقي في مجالات شتى، فاقترح على الملك عبد العزيز وعلى ولي عهده الملك سعود إنشاء المعاهد العلمية، فأسست المعاهد العلمية في الرياض وفي القصيم وفي الجنوب، ثم ما زالت باتساع إلى أن بلغت 58 معهدا. أسس بعدها كلية الشريعة وكلية اللغة العربية في الرياض تستقبل خريجي هذه المعاهد، ثم أسس بعدها الجامعة الإسلامية في المدينة لتكون منارا للعلم لأبناء العالم الإسلامي يفدون إليها فيتعلمون ويرجعون علماء ودعاة إلى أقوامهم. انظروا بعد النظر، أسس في 85 بأمر وتوجيه من الملك فيصل بمشورة هذا العالم وأمثاله، أسس أعلى جهة علمية في المملكة تمنح الشهادات العليا في الماجستير والدكتوراه، وهو المعهد العالي للقضاء. دعم الشيخ محمد إبراهيم مدارس تلميذه، وهو من أكبر تلاميذه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي التي أسسها في جنوب البلاد حتى بلغت قريبا من الطائف في بني مالك ونحوها إلى اليمن، وقد أحصيت هذه المدارس فبلغت أكثر من 2000 مدرسة. دعمها وساعد فيها وأشرف عليها الشيخ عبد الله القرعاوي بإشراف شيخه ودعمه وتأييده الشيخ محمد إبراهيم، وهذا يبين أن العلماء ليسوا منغلقين في التعلم والتعليم وإنما مقبلون عليه، لكن ما الذي يعلم وما يعلم أبناء المسلمين؟ رأس الشيخ محمد إبراهيم رئاسة الإفتاء التي تنظر فيما يرد عليها من إفتاءات الناس، وجعل عنده مفتين ومحضرين للبحوث ومحضرين للفتاوى وكتاب لينتظم أمر الإفتاء في جهة واحدة فلا يضطرب الناس ويتفرقوا ويتنازعوا. وانظروا إلى أثر ذلك الآن لما فتح على الناس أنواع الإفتاءات في وسائل الإعلام المرئية، في القنوات والتلفزة، في الإذاعات، في الصحف والمجلات، كل يفتي من رأسه. ما النتيجة؟ يضطرب العوام ويضطرب المسلمون يتفرقون في دينهم. الشيخ محمد إبراهيم نظر في نظره البعيد وعقله الراجح إلى أهمية ضبط الإفتاء في جهة واحدة كان هو رئيسها، ولا يختار فيها إلا من يرى له الكفاية العلمية والعقلية في تولي مثل هذه المناصب الدينية العظيمة. تولى أيضا رئاسة القضاء، فجمع له قضاء المملكة جميعا 76 في تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم، حتى إنه مما حصل في زمنه أن رغب بعض الناس أن تشكل لجان تنظر في بعض القضايا، فأبى الشيخ محمد إبراهيم، قال: من نوليه من القضاء فيه كفاية في القيام بكل ما يعرض عليهم من مشاكل الناس، لأنهم إن أشكل عليهم شيء رجعوا إلينا فبحثنا الموضوع وسبرناه ثم خرجنا برأي واحد. فكان هو رئيس القضاء الذي تشكل بعده مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل التي تنظر في هؤلاء القضاة وضبطهم وما إلى ذلك. أيضا يا أيها الإخوة، رأس ما يتعلق بالدعوة والإرشاد والتوجيه للناس داخل البلاد وخارجها، فأسست المكاتب والجهات التي تقوم بالدعوة تحت إشرافه ونظره. رأس أيضا ما يتعلق بتعليم البنات، لأنه في عهد الملك فيصل دعت الحاجة إلى أن تعلم البنت ويعلم النساء، فكان من بعد نظر الشيخ محمد إبراهيم ومن معه من المشايخ أن يكون هذا الأمر تحت نظرهم هم، لئلا يتطرق إلى بنات المسلمين ما لا يرضى من العلوم أو المعارف أو غيرها. فقامت الرئاسة العامة لتعليم البنات، وما زالت والحمد لله تعنى بتعليم المرأة المسلمة ما يهمها في دينها وفي أخلاقها ومرؤتها حتى حفظت نساؤنا وبناتنا من كثير من الشرور. وهذا من بعد النظر ومن النظر في مآلات الأمور ومقاصدها التي وفق الله لها هذا العالم الكبير. أسس رحمه الله في زمنه رابطة العالم الإسلامي تنظر في مشاكل المسلمين وترعى قضاياهم وتقوم بأمر الدعوة، كان ذلك في عهده رحمه الله. وتأملوا معي أيها الإخوة عن هذه الجهات العديدة التي انبثق عنها في الأزمان المتأخرة عدة رئاسات ووزارات. قيامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر قام به خير قيام، وكان خير معين للمحتسبين الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق أمرهم، بل وفي تأديب من يستحق التأديب والتعليم منهم. وهكذا الرجال النوادر يجتمع فيهم ما يتفرق في غيرهم يا أيها الإخوة، يجتمع فيهم مما وفقهم الله إليه من حصافة الرأي وقوة العلم والمهابة والشخصية ما يتفرق في غيرهم. فشيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم كان عمله يقوم بعمل الدعوة والإرشاد وعمل وزارة العدل وعمل مجلس القضاء الأعلى وعمل الرابطة وعمل الجامعات التي هي وزارة التعليم العالي وعمل رئاسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعمل رئاسة تعليم البنات التي ضمت التربية والتعليم. فهذه سبع جهات كبار كانت تنوء برجل واحد، وكان له أعوان، وأشهر أعوانه ومعاونيه أخوه الشيخ عبد الله الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله. كان الشيخ محمد إبراهيم لا يرضى بأن ينفلت أمر الإفتاء ويضطرب الناس فيه. وأذكر لكم حادثة وقعت في عهده، فإنه في مذهب الحنابلة وهو المذهب المعمول به المفتى به في هذه البلاد أنه لا يصح الجمع بين الظهر والعصر في حال المطر. فحصل أن رجلا من طلبة العلم جمع بين الظهر والعصر في الرياض في يوم شات فيه مطر وبرد كثير، فبلغ الخبر الشيخ محمد إبراهيم فقال ائتوا به، وهو رجل من أسرة شريفة وطالب علم. فجاءه مرسول الشيخ بأن الشيخ يأمرك أن تقدم عليه. فلما قدم عليه قال ما الذي حملك على أن تجمع بين الظهر والعصر؟ قال والله يا شيخ برد ودحض وطين ومطر، في ذلك الوقت الناس بيوت الطين ولم ترصف الطرقات بالقار. فعنفه الشيخ محمد عنفه وقال اصح تعود لمثلها، ولم يأمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الخلاف في المسألة موجود، لكنه ما أراد أن ينحل أمر الإفتاء ويضطرب في بلده. ومعلوم عند الحنابلة كما قال صاحب الزاد الشيخ الحجاوي لما قال ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة، ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابات تحت مظلة. إذن الجمع بين المغرب والعشاء خاصة، مفهومه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر. هذا أحد القولين. والقول الثاني بجواز ذلك إذا دعت إليه الحاجة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء من غير عذر ولا مرض. قيل ما أراد؟ قال أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. من تأديبه رحمه الله وكان مهيبا مهيبا، ويؤدب على انتهاك المحرمات ويغار لله غيرة عظيمة ولو كان الأمر متعلقا بنفسه. كان بين الشيخ ابن إبراهيم وبين أحد العلماء من أقرانه جفوة مما يكون بين الناس عموما. ومرة كان في مجلسه والمجلس عامر بالعلماء والمشايخ والوجهاء، فتكلم واحد بكلام أراد أن يبلغ به عند الشيخ تزلفا وأراد أن يدرك به مدحة، فقال يا شيخ محمد أحسن الله إليك، فلان يعرض بهذا العالم الذي بينه وبين الشيخ جفوة: فلان قال كذا وكذا وكذا، ذكر ونقل عن هذا الرجل كلمة يعاب بها عند الشيخ محمد لأنه يعرف ما بينه وبين الشيخ فأراد أن يتوصل بها. قال: وش تقول؟ قال: أحسن الله إليك، فلان يقول كذا وكذا وكذا. فقال له: كل تبن في المجلس، كل تبن أو كلمة نحوها، من الذي سألك؟ من سائلك؟ يعني يا ملقوف يا طفيلي، من الذي سألك حتى تجيب مثل هذا الجواب؟ ثم إن فلانا هو الشيخ. وهذا في تأديب الطلبة الذين ينقلون كلام أهل العلم بعضهم إلى بعض ليوغروا الصدور ويثيروا حفائض النفوس ويتوصلوا لأمر من أمور الدنيا. وانتبه لهذا يا طالب العلم، فإن نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد ماذا؟ نميمة وقت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتات. فإذا كان بين العلماء فهو أشد وأنكى، كما أن غيبة الناس عموما كبيرة، وغيبة العلماء وأهل العلم أشد خطرا من غيبة غيرهم. من النوادر في مجلسه أيها الإخوة هذه النادرة التي حدثنا بها شيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون، قال: كنا نجلس عند الشيخ وبعد صلاة الفجر أول ما يبدأ بدرس النحو، يوم تقرير وشرح ويوم الآخر إعراب. يقول الشيخ صالح بن غصون: كان كفيفا، كنا في يوم الإعراب نخطئ أحيانا ونصيب أحيانا، فإذا أخطأنا عنفنا الشيخ وزعل علينا. ونرى، يقول: أرى بعض الطلاب ممن هم أقل منا علما وحرصا يجيبون الجواب الصحيح فيجدون من الشيخ ماذا؟ التشجيع والمبادرة والتحفيز. يقول: فعرفت أنهم يقرؤون يغشون من الحاشية، لأنه طبع في ذلك الوقت حاشية الشيخ محي الدين عبد الحميد على كتاب أوضح المسالك وعلى شرح ابن عقيل، وفيها إعراب الشواهد. يقول: فقررت أن أحبل لهم حبيلة، يعني أعمل لهم إيقاع. شيخ محمد إبراهيم كان يتأخر في محرابه يذكر الله ويورد ورده الصباحي، فتكتمل حلقة وحلقتين وثلاث قبل أن يأتي الشيخ، وكان يوضع كرسي لأن المسجد يكون مظلما لأجل الفجر، يوضع كرسي وعليه سراج فنر. يقول: فحملت عصاي من حين ما سلم الشيخ من الصلاة وذهبت حتى جلست تحت الكرسي. اكتملت الحلقات فجاء الشيخ محمد إبراهيم ورمى بعصاه، إذا رمى بعصاه على الأرض والأرض من خصاف يكون للصوت وقع، حيث الطلاب عليهم من الهدوء والسكينة والإجلال والمهابة لشيخهم ما يجعلهم يسكتون. ما هم مثل طلاب المدارس الآن إذا أقبلت عليها وداهم في زعيق كأنك في زريبة، زريبة إيش؟ غنم أو غيرها. الطلاب طلاب العلم يراعون أدب المسجد وأدب العالم، وكلما كان الطالب في قلبه مهابة وإجلالا لشيخه كلما كان أكثر استفادة وإفادة منه، وكلما كان في قلبه أكثر احتقار وازدراء لشيخه وأستاذه لا يستفيد منه. أليس هذا واقع؟ هذا أمر مقرر في التربية والتعليم. يقول الشيخ صالح: فكان ذلك اليوم يوم إعراب، فما بدأ الشيخ بطرح الشواهد والأمثلة إلا وتلمس حتى وصلت إلى الفنر السراج، تمسكته ثم نفخته فاستوينا نحن الأكفة والمبصرين سواء، ما يستطيعون يغشون. لماذا؟ ما يشوفون. فعرض الشيخ سؤالا وسؤالين وثلاثة ولم يجد من الطلبة الجواب، فتعجب، قال: وش بكم اليوم؟ عسى ماشر، وش بلاكم؟ فما أجابه أحد. كرر هذا أكثر من مرة، فقال الشيخ صالح: قلت عفى الله عنك. قال: خير، وش عندك يا صالح؟ قلت: أحسن الله إليك، انطفى السراج. انطفى إيش؟ السراج الذي ينير لهم فيغشون. قال: عجيب، أثركم تغشون علينا هذه الأيام وتكذبون وتلعبون؟ يليق هذا بطالب العلم؟ فعنفهم وأدبهم، وكان من تأديبه لهم أن أخذ عصاه وحمل عباءته وقام وتركهم ولم يكمل درسه معهم تأديبا وهجرا له. هذا يا أيها الإخوة نادر من النوادر في درس النحو. من النوادر أيضا التي وعدتكم فيها في درس الفرائض، وكان الشيخ يجعل الفرائض في أول أمره إلى السبعينات الهجرية، يجعل الفرائض بين المغرب والعشاء، حتى لما كثرت المشاغل والمسؤوليات وتنوعت المهمات على الشيخ محمد عطل درس الفرائض وانشغل بما هو فيه، فأناب عنه في درسه أخاه الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم. في درس الفرائض كان لا يقبل إلا أن يحفظ الطالب المتن، وكان يكرر عليهم متن الرحابية، والشيخ محمد إبراهيم بالمناسبة يحفظ ألفية الفرائض، ألفية الفرائض التي شرحها الشيخ ابن سيف النجدي في كتابه العذب الفائض، شرح ألفية الفرائض، حتى إننا حدثنا من المشايخ أن الشيخ محمد إبراهيم في الفرائض لا يشق له غبار، كما أيضا في الفقه وفي العقيدة وصيانتها والرد على مخالفها، وفي الحديث، وكان له إجازات تتصل بإسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في درس الفرائض كان لا يقبل الطلاب إلا أن يحفظوا المتن، وكان من الطلاب طالب علم اتجه للطلب وهو كبير في السن، وكان كثيف البصر يحتاج من يحفظه المتن، وكانت القراءة في ذلك اليوم في باب الحساب من الرحابية، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. هذا الطالب كان يحضر للدرس من الصباح والدرس بعد المغرب، فدخل مرة جامع الشيخ محمد إبراهيم الضحى يبحث عن أحد يحفظه يلقنه المتن ليحفظه، بينما هو يبحث كثيف البصر إذ عثر على إنسان يصلي فبقي عنده، فلما سلم سلم عليه، وإذا هو الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي، وكان زميلا وقرينا من أقران الشيخ محمد بن إبراهيم، فسلم عليه هذا الطالب وكان كبيرا في السن وقبل رأسه واستحى أن يقول للشيخ محمد البواردي قرئني المتن. الشيخ محمد ألمعي وفطن، قال وش عندك يا فلان؟ قال أحسن الله إليك ما عندي شيء، قال ما أخبرنا ما عندك، وإذا المتن في أبطه، جاعنا المتن في أبطه يحمله، قال عندنا درس الليلة وأنا أحتاج من يحفظني المتن، قال عطني أشوف أحفظك، فأعطاه إياه، لأنه من الربشة والهيبة لا يظن أن الشيخ يحفظ المتن. الشيخ أخذ الكتاب وفتحه، قال وين واصلين فيه؟ قال في باب الحساب، قال يلا اقرأ اقرأ. فنسج الشيخ البواردي على متن الرحبية نسجا من رأسه، قال احفظ، وبدأ يردد معه وإن تكن من أصلها تصح، فحفظها، قال احفظ فإنها من صدرها تكح، فحفظها على هذا النحو، قال وإن تكن من صدرها تكح فليس لها عندنا إلا الذبح. حفظ هذا الطالب هذين البيتين على ما لقنا إياه من هذا الشيخ، والشيخ أراد بهذا إدخال الدعابة على شيخ من إبراهيم على الطلاب. يخبرني الوالد رحمه الله قال لما جاء الشيخ محمد إبراهيم وإذا الحلقات اكتملت وكان مهيبا لا تسمع للطلاب نفس ولا حس، جاء فرمى عصا فسمعنا صوت العصا يرتطم بالأرض، ثم جلس قال نعم سم بالله، وكان الطلاب يقدمون هذا الكفيف لكبر سنه فيقرأ المتن قبلهم، قال أحسن الله إليك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وإن تكن من أصلها تصح فإنها من صدرها تكح، فإن تكن من صدرها تكح فليس لها عندنا إلا الذبح. فقال الشيخ محمد ها وش ذا وش هذا أعد، فظن الطالب أن الشيخ ما سمع، فقال أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى وإن تكن من أصلها تصح فإنها من صدرها تكح، فإن تكن من صدرها تكح فليس لها عندنا إلا الذبح. فقال الشيخ محمد إبراهيم ها هذه عنز هذه شات، فقال يا فلان، عرف أنه طالب من طلابه الكفيف، من الذي حفظك؟ من الذي قرأك أقرأك؟ قال أحسن الله إليك أخوك الشيخ محمد البواردي، وهو يعرفه، فأخذ طرف عمامته وضعها على ثوبه وبدأ على فمه وبدأ يضحك، قال تمام تمام، لأنه عرف أن هذه من نوادر وإلماعات زميله الشيخ محمد البواردي. كان الشيخ رحمه الله هو المرجع في قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان إذا وقع منكر وفشى وانتشر ولم يستطع الناس له دفعا رجعوا فيه إلى الشيخ محمد بن إبراهيم فسارع في إنكاره، سارع في إنكاره ولم يبالي، لأن الدولة والملوك والأمراء يثقون به ثقة عظيمة، وكان ناصحا لولاة الأمور، ولكنه على السنن وعلى هدي السلف نصيحته لهم سرا، وكان له مجلس مع الملوك، مع الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل، مجلس راتب في ضحى يوم الخميس يجتمع العلماء وفي مقدمهم الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان الولاة يحبونه والملوك يعظمونه ويجلونه. ولقد رأيت مشهدا يا أيها الإخوة مصورا للشيخ محمد بن إبراهيم في مجلس جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمهم الله، الملك فيصل في صدر المجلس، وعن يمينه الشيخ محمد بن إبراهيم، وعن يساره وعن يمين الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان شابا. والله يا أيها الإخوة رأيت عيني الملك فيصل في الأرض ولا ترتفع إلى عين الشيخ محمد بن إبراهيم من إجلاله له واحترامه وتوقيره لمكانته وقدره. وهذا كما ذكرت لكم غير مرة هو شأن وديدن هؤلاء الملوك من آل سعود مع العلماء وأهل العلم الذين بهم حفظ الديانة وصيانتها، ما زال شأنه معهم شأن المحب لهم الناصح لهم، وما زال شأنهم معه شأن المجلي له ولغيره من العلماء. وهذا هو امتداد ما عليه هذه الدولة، فانظروا إلى مجالس ولاتنا إذا حضرها العلماء، من الذين يقرب إليهم عن يمينهم وعن يسارهم؟ هم أهل العلم يا أيها الإخوة، هم أهل العلم، وهذه نعمة لا تكاد تجدها في غير هذه البلاد، إذ في غير هذه البلاد العلماء والناصحون يزج بهم في غياهب السجون، وفي بلادنا العلماء والفقهاء والناصحون يكونون في مقدم مجلس ولي الأمر عن يمينه وعن يساره، هذا فضلا عما يقع بينهم من الاستشارات والمناصحات والتشاور في أمر الناس. ولا يزال أمر الناس بخير ما اجتمع واتحد علماؤهم مع أمرائهم. نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. كان العلماء مجتمعين تحت راية وعباءة الشيخ محمد بن إبراهيم، سواء من كانوا من أقرانه أو من تأخرت وفاته من شيوخه أو عامة أهل العلم في زمنه من طلابه، فكان هو مرجعهم وهو كبيرهم الذي يستشار بينهم وبينه. ولقد رأيت مكاتبات كثيرة بين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم لما كان في الخرج ثم في الرياض وفي المدينة، يناصحه ويخبره بما فعل أو يزوده بصورة مما حصل مما يتناصحان ويتعاونان فيه في إنكار المنكر. وهكذا ما زال أهل العلم مجتمعين على قلب واحد متكاتفين فيما بينهم، لا ينظر بعضهم إلى مثالب بعض وإلى تتبع عورات بعض، ما زالوا مجتمعين. يبقى بإذن الله مع هذا دين الله قويا عزيزا بين الناس، فإذا تفرق العلماء تفرق الناس من بعدهم. في آخر حياة الشيخ محمد إبراهيم أسس الهيئة القضائية العليا التي تنظر في تمييز الأحكام الشرعية، التي مسماها الآن إيش؟ محكمة التمييز، ثم أنشئ بعدها مجلس القضاء الأعلى. أصيب الشيخ محمد إبراهيم بمرض التهاب الكبد الوبائي، فناله من المرض تعب شديد، فصبر وتجلد ورضي بقضاء الله وقدره، ذهب للعلاج غير مرة إلى الخارج، ولكنه لم يكن يطيق يتحمل العملية، فكان يصيبه إغماء ثم يفيق، ويصيبه إغماء ثم يصيب، حتى جاء به من لندن في شهر رمضان سنة 1389، جاء به إلى الرياض فاستقبله فيها الملك والعلماء، وذهب به مباشرة إلى مستشفى الشميسي، مستشفى الرياض الوحيد والشهير في ذلك الوقت، وبقي فيه إلى أن توفي رحمه الله في اليوم 24 من رمضان في العشر الأواخر سنة 1389، وهو الذي كان يدعو ويقول: اللهم اكفنا شر سنة 9. ففجع الناس بموته فجعا عظيما، ورزئوا بفقده رزئا كبيرا، فالناس ما بين باك وما بين حزين وكئيب، ويعزي بعضهم بعضا، وصدر من الديوان الملكي من الملك فيصل رحمه الله نعي لائق بالشيخ محمد بن إبراهيم ومكانته، وأن الأمة ليس فقط أهل البلد السعودية بل الأمة الإسلامية فقدت عالما كبيرا له من المكانة والمهابة ما له، فخلف الله عز وجل على المسلمين بخير، وآجرهم وآجرنا وإياكم في مصابهم. كم عاش الشيخ محمد بن إبراهيم؟ ها يا أخوان، من عام 79، من عام 89 هذا وفاته، وسنة 11 ولادته. كم سنة؟ 78 عاما أو 78 سنة، هذه مدة عيشه رحمه الله. كان مهيبا في أعين طلابه ومحبيه وفي غيرهم، ومن مهابته أنه بعد موته بالسنين العظيمة لا يأتي ذكره عند طلابه إلا وتجد في قلوبهم الإجلال وعلى ألسنتهم عظيم الثناء والدعاء لشيخهم، هذا مع ما يكون من غيرهم من البكاء. وأذكر لكم موقفا واحدا لا أطيل بعرض أمثاله وهي كثيرة، موقف رأيته من والدي وكان من طلاب هذا الشيخ، فقد ألزم الشيخ محمد إبراهيم والدي بالقضاء فاعتذر، فهدده إن لم يلتزم أنه يسجنه ويفعل به ويفعل به. فيقول الوالد: كنت في الليل أجمع كلاما كثيرا أهيئه وأرتبه في قلبي من الأعذار والمعاذير، حتى إذا قدمت على الشيخ في النهار أعتذر، فإذا دخلت عليه من مهابته أنسى كل كلام هيأته في نفسي، فلم أزل أتردد عليه 6 أشهر حتى يعفيني من القضاء، فأبى إلى أن يسر الله جل وعلا مخرجا لم ينتبه له الشيخ محمد إبراهيم، ثم بعد ذلك قال: فتنا يا شيخ عبد العزيز، فتنا عن القضاء وما إلى ذلك. ومع ذلك بعد وفاة الشيخ بنحو 30 سنة إذا جاء ذكره عند الوالد أو عند غيره من طلابك الشيخ بن باز والشيخ بن غصون وغيرهم، وإذا أعينهم منهمرة دمعا حزنا على الشيخ ومهابة وإجلالا له لما قذف الله جل وعلا في قلوبهم من محبته ومودته وإجلاله ومهابته. الشيخ محمد إبراهيم أيها الإخوة مما عرف عنه عدم المجاملة والمداهنة في أمر الدين ولا سيما أمور العقيدة، وفتاويه التي جمعت في 13 مجلدا شاهدة وطافحة بهذا، في أمر الدين لا يقبل المساومة، إذا رفع إليه أقوام لا يريد التحاكم إلى شرع الله قال: خسون، وإنما يلزمون بحكم الله ويلزمون بالتحاكم إلى شرع الله الذي تحته كل أحد وكل كبير وصغير وكل نظام. وفي فتاويه الردود على المخالفين الشيء الكثير، وقد سمعت أن أحد طلابه كتب عن الشيخ في شرح الزاد 40 دفتر من 40، وانظروا إلى شرحه لآداب المشي للصلاة وحاشيته عليها تعرفون فضل هذا الرجل وفضل علمه، ولكن ربما انشغاله بهذه الأعمال الجسيمة والمهمات والمناصب الخطيرة كان شاغلا له عن التأليف في العلم تأليفا مستقلا منفردا، وإنما عنيت آثاره العلمية بالفتاوى أو بالردود على المخالفين أو ببعض الحواشي التي يسر الله جل وعلا وأعان بعض طلابه على صياغتها وكتابتها. طلابه أخذ عن الشيخ محمد إبراهيم الجم الغفير الذين لا يمكن أن يحصى عددهم بين الناس لكثرتهم وتوزعهم وانتشارهم، ولكن حسبكم أن تعلموا أن جل القضاة قبل 30 سنة هم من طلابه، وأن المفتين والمتقلدي مناصب مهمة في الدولة هم من طلابه، أن أعضاء هذه الكبر العلماء هم من طلابه. وحسبكم أن تعرفوا أن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد والشيخ صالح بن غصون وغيرهم جم غفير كانوا من طلابه الذين أخذوا عنه العلم. الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي العالم المشهور الذي يعرف في الجنوب في منطقة جازان ونواحيها بمجدد الجنوب كان من طلاب الشيخ محمد إبراهيم. أخوه الشيخ عبد اللطيف كان من طلابه، وقد مات الشيخ عبد اللطيف في حياة أخيه قبل موت الشيخ إبراهيم بسنتين، ورثاه بمرثية عظيمة لا أستطيع أن أقرأها عليكم لما فيها من تفجر معاني الشفقة وفقد الأخ لأخيه والخل لخليله. رحم الله الشيخ محمد ابن إبراهيم وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وغفر له ورفع درجته وأعلى مقامه في العالمين وزكى من ورائه عقبه، فإنه كان له من الأولاد من هم ساروا على نهجه وأدركوا ما أدرك، فمن أكبر أولاده الشيخ عبد العزيز ابن محمد الذي كان رئيسا لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان قبلها مديرا للجامعة رئيسا للجامعة، وكان في آخر حياته مستشارا في الديوان الملكي، وهو والد معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز وزير الشؤون الإسلامية الآن. من أولاده الشيخ إبراهيم، شيخنا الشيخ إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم، والذي كان وزيرا للعدل وعضوا في هيئة كبار العلماء ومستشارا في الديوان الملكي، ولكنه مرض مرضا كثيرا توفي في الأيام الماضية قبل نحو شهر أو أزيد. من أولاده الشيخ أحمد ابن إبراهيم، وكان من كبار رئاسة القضاء والإفتاء. من أولاده أيضا الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد المتقلد الآن وزارة العدل، رحم الله الشيخ وزكى عقبه، ورحم الله علماء المسلمين أجمعين وأتبعنا بهم على عمل صالح. والله إنا نحبهم ونرجو من ربنا رجاء العبد من معبوده ورجاء المخلوق من خالقه أن يجمعنا بهم في عوائل الجنان على سر المتقابلين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وشيخنا وأحبتنا من المؤمنين. والأسئلة إن شاء الله تكون بعد الأذان والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أخواني أسئلة كثيرة، لعلي أخذ منها بطرف مما يناسب المقام ولا يشق علينا ولا عليكم. هذا السائل يقول: هل كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فضل لعلم أبنائه وبروزهم في العلم، أم أنها موهبة رزقها الله جل وعلا لهم؟ كلا هذين الأمرين، فالله جل وعلا هو الموفق للعلم ولسلوك طريقه والبروز فيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من الأسباب أيضا بركة هذا العالم وما أتى به من هذه الدعوة العظيمة النافعة التي جددت من درس للناس من معالم الدين ومن أصوله وأمر التوحيد وأمر العقيدة، ثم ما وفق الله جل وعلا من تأيير هذه الدولة السعودية التي ما كانت إلا إمارة محدودة في الدرعية، فلما ناصرت هذه الدعوة انتشر خيرها على أنحاء الجزيرة وفجر الله لها من الخيرات، حتى أصبحت الآن في العالم الإسلامي موقع العين من الرأس، وهذا كله من فضل الله جل وعلا توفيقه. فأحس أبناؤه الذين نشأوا على هذه البيئة والتربية، تربية على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العقيدة وعلى حب العلم، ما زالوا يتورثونه حتى صار هذا البيت بيت الشيخ محمد وآله من أشهر البيوت العلمية ليس فقط في نجد وإنما في عموم الجزيرة بل وفي غير الجزيرة. هل فتاوى الشيخ محمد إبراهيم موجودة؟ نعم موجودة، وقد طبعت في مطابع الحكومة في عهد الملك فيصل، ويعاد الآن طباعتها وصياغتها بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد حفيد شيخنا المترجم له في هذه المحاضرة. من هم أبرز طلاب الشيخ محمد إبراهيم الأحياء اليوم؟ وإن كانوا كثير فمن أبرزهم؟ أما الأحياء اليوم فمن طلابه المشاهير المفتي الآن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، أيضا منهم الشيخ صالح بن محمد الحيدان، هذا معدود من طلابه، منهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو هيئة كبار العلماء، وهناك جم غفير استفادوا من الشيخ محمد إبراهيم إن كان في دراستهم أو في حضورهم مجالس، منهم الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، وغيرهم كثير، غيرهم كثير لا أستطيع أن أحصيهم أو آتي ولا على بعضهم. ما هي أهم كتب الشيخ محمد إبراهيم؟ له الفتاوى المطبوعة في 13 مجلداً، في 13 مجلداً، هذه أهم كتبه وفتاويه، ومن ضمنها رسائل في الرد على المنحرفين في توحيد الأسماء والصفات، في رسالة في الفتاوى رد على السيوطي في أن القرآن لم يسمعه جبريل من الله وإنما من اللطيفة، هذا موجود في ضمن الفتاوى وغيرها. له رسالة ماتعة قوية في تحكيم القوانين الوضعية، وهي رسالة شهيرة وموجودة ضمن مؤلفات الشيخ. تكلمتم عن الشيخ القرعاوي ومدارسه على عجالة، فهل لنا أن نعرف أكثر عن هذا الشيخ ومدارسه؟ نعم، الشيخ القرعاوي نشأ في عنيزة في القصيم، ثم رحل إلى أماكن شتى، إلى الأحساء وإلى الخليج وإلى الرياض في طلب العلم على الشيخ محمد إبراهيم، ثم إلى الهند، ثم رجع ورأى في المنام أن الرسول يشير له إلى جهة الجنوب، فذهب إلى الجنوب ورأى حاجتهم حيث كان فاشيا فيهم الخرافة والشرك والتعلق بالسادات والقبور والمقامات، فشاور العلماء وشاور الشيخ محمد إبراهيم فشجعه وأيده، فكانت النهضة العلمية الموجودة في منطقة الجنوب في جازان وما حولها، حتى أسس فيها المدارس. وأخبرني والدي وكان من طلاب الشيخ القرعاوي في عنيزة أنه باع بيتا له في عنيزة بمبلغ كبير ب10,000 ريال عربي، وأنفقها كلها في الدعوة إلى الله في الجنوب لما ذهب إلى الجنوب 57. ماذا لديك من نوادر الشيخ البوادي مثل من صدرها التكح؟ هذه تجدها في التراجم، تراجم العلماء. هل لديك شيء من المراثي في من الشعر في وفاة العلماء أو غيرهم من الشيوخ السابقين؟ الحقيقة المراثي كثيرة، ولكن سبحان الله العظيم من أعجب ما رأيت ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله فيما هو مرثية للسابقين واللاحقين، قال: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، فحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فإنه ذكر في أول هؤلاء موت العالم الذي إذا مات فإن بموته يموت الكثيرون، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلما. يقول السائل: كيف نفرق بين حديث الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة فتذهب عليه هباء منثورا، وقوله: فقالوا لما يا رسول؟ قال: إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يجمع بين هذا وهذا، إذ لا تعارض بين الحديثين، أن من جاهر بالمعصية والذنب والكبيرة فإن مجاهرته سبب في أن الله لا يغفر له، وأن أما من خلى بمحارم الله فانتهك، فهم أنواع، منهم من يخلو بها فتغلبه نفسه فهذا على وعيد لكنه يرجى له ما قام في قلبه من مخافة الله وخشيته، ومنهم من يخلو بمحارم الله فينتهكها غير مبال مستهتر، فهذا جدير بأن يكون له ما كان، نعوذ بالله من الخذلان. هذا السائل يقول: هل قابل الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ الأمين الشنقيطي؟ نعم قابله، والشيخ محمد بن إبراهيم هو الذي أشار على الملك سعود ثم الملك فيصل بأن يأتي هذا الرجل إلى الرياض ويدرس في المعهد العلمي ثم في كلية الشريعة، وهو الذي أشار على الولاة بمنحه الجنسية، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم معجبا بعلم هذا الرجل. أخبرني ابنه الشيخ إبراهيم ابن محمد أنه لما زار الملك سعود المعهد العلمي في الرياض وأصبح يطوف على الفصول، دخل الملك سعود وكان بيده الشيخ محمد بن إبراهيم كفيفا يمشي بيده يمشي معه، فدخل إلى فصل يدرس فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فأعجب به غاية الإعجاب وبقي عنده مدة طويلة. لما خرج الملك سعود والشيخ إبراهيم وكان وراءهم ابنه الشيخ إبراهيم، سأل الملك سعود الشيخ إبراهيم عن هذا الرجل من هو؟ قال: هذا عالم، يقول الشيخ محمد إبراهيم: هذا عالم جمع الله له العلوم بين عينيه، يختار منها ما شاء ويدع منها ما شاء. فكان يجل الشيخ إبراهيم، يجل الشيخ الأمين في علمه، وكان الشيخ الأمين يحترم الشيخ محمد إبراهيم في ريادته وقيادته ويرى له مكانته، ولم يكن يدرس إلا بإذنه، ولم يؤذن للتدريس في جامع الشيخ إبراهيم إلا للشيخ الأمين الشنقيطي لما استأذنوا بذلك الشيخ إبراهيم فأذن له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله، أو لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما معنى أحب إلي مما طلعت عليه الشمس؟ يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، فإن الشمس تطلع على أين؟ على الدنيا. الجنة ما فيها شمس يا أخواني، فيها ضوء لكن من غير شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. كيف الجمع بين قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله تعالى: ليعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم؟ نعم، المنافقين إذا ماتوا على نفاقهم الأكبر، النفاق الاعتقادي، فهم في الدرك الأسفل من النار، لكن في الدنيا كما في الآية الأخرى: ليعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، في الدنيا إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم فلم يعذبهم، لعل أن تكون في توبتهم في عدم تعذيبهم سبب، أن يكون في عدم تعذيبهم سبب في عودتهم ورجوعهم عن النفاق. هل صحيح أن وقت النهي الذي يحد بطلوع الشمس لا تجوز فيه صلاة تحية المسجد؟ نعم يا أخواني، وقت النهي لا يصح فيه مطلق النوافل إلا ما كان له سبب من ذوات الأسباب، فإن أصح قولي العلماء جوازه. وإذا كان وقت النهي قريب، الشمس تطلع الآن، فإن الأولى والظاهر أنك لا تصلي حتى تطلع وترتفع. ما معنى كلمة قتات المذكورة في الحديث؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، والقتات الذي ينم بين الناس كأنه يقت الكلام بينهم قتة، فهذا هو النمام الذي توعده النبي عليه الصلاة والسلام بعدم دخول الجنة. والأسئلة كثيرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.